بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن عندما نقول بأن ضمان المثلي بالمثل، هل يفرق في ذلك بين كون المثل موجودا في زمان ثم طرأ التعذر، أو أن هذه القضية تشمل موارد التعذر الابتدائي، حيث قلنا يظهر من العلامة أنه قيد هذه الأقوال في ضمان المثلي بفرض أن المثل كان موجودا ثم عرض وطرأ التعذر، بل عن جامع المقاصد صرح بأنه إذا تعذر المثل ابتداء فإنه يضمن بقيمته يوم التلف، فطبق عليه حال القيمي. ولكن الشيخ الأعظم أشكل على ذلك بأن ما تشتغل به العهدة هو الكلي للأفراد الخارجية، حتى نبحث أنها موجودة أو غير موجودة، فكلي المثل تشتغل به العهدة، ولا دليل على أنه يشترط في اشتغال العهدة بالكلي وجود الأفراد الجزئية في الخارج. ثم ذكر قدس سره توجيها لكلام هؤلاء، وذلك بأن يقال صحيح أن العقل، بل قد يقال نفس العرف بحد ذاته، لا يرى أنه يشترط في اشتغال العهدة بكلي المثل وجود المثل في الخارج، فإن العقل لا يرى شرطية ذلك. ولكن إذا رجعنا إلى أدلة وجوب المثل، فعمدة الأدلة هي أدلة آية الاعتداء وأدلة الضمان، فقد يقال أن العرف المنصرف من هذه الأدلة عندما يتلقى دليل ضمان المثل فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، يفهم أن هذه الأدلة الدالة على ضمان المثل تقتضي صورة التمكن من وجود المثل في الخارج، لأن العرف يرى الرابط بين عالم الاشتغال وبين عالم الأداء، بحيث أنه إنما تشتغل العهدة بالمثل إذا أمكن للمكلف أن يأتي بالمثل، أن يؤدي المثل، ولا يرى العرف أن العهدة تشتغل بالمثل ولكن في مقام الأداء يجب دفع القيمة ولو ابتداء كان في الابتداء. فالعرف يرى أنه متى ما تعذر المثل ابتداء فأتلف المثلي من أول الآن تشتغل العهدة بالقيمة، ولا أقل نحرز إطلاق الأدلة للتعذر الابتدائي. إذن هذه الأدلة يتلقاها العرف أنها ناظرة إلى التعذر الطارئ، بل ناظرة إلى وجود المثل ابتداء، بخلاف ما لو كان المثل غير موجود. نعم، لو طرأ العجز والتعذر يقولون لا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميان. هكذا قد يقال في توجيه ماذا؟ في توجيه كلام العلامة. وإن كان أيضا هذا الكلام لا يخلو من تأمل ونظر، إذ أنه لو كان العرف يرى أن الاشتغال منوط بوجود شيء في الخارج للزم من ذلك أنه حتى في القيميات، لو فرضنا أن الشخص ليس عنده القيمة في الخارج، فهل يقال لا يرى العرف اشتغال العهد بالقيمة مع أن القيمة ما موجودة في الخارج بالنسبة إلى المكلف؟ وكذا لازم هذا الكلام كما قد يقال بأنه لو طرأ التعذر ينقلب المثل إلى قيمي، لأن العرف لا يرى أن العهد بقاء تشتغل بالمثل مع أن المثل غير موجود في الخارج، فما هو الفرق بين التعذر الابتدائي وطرو التعذر بعد زمان؟ فالمفروض أن ينقلب المثل إلى قيمي وهم لا يلتزمون بذلك. جامع المقاصد هؤلاء إنما ذكروا هذا المطلب في وين؟ ذكروا هذا المطلب في التعذر الابتدائي دون التعذر الطارئ. إذن هذا الكلام محل نظر. وقد أشكل عليهم صاحب الجواهر، أشكل صاحب الجواهر على المحقق الكركي بأن هناك تال فاسد بناء على هذه النظرية التي أشرت لها يا جامع المقاصد، إذ لو كان التعذر الابتدائي أي عندما أتلف الشخص المثلي أو قبضه بالعقد الفاسد فتلف المثلي ولم يوجد مثل في الخارج، قلتم بأنه تشتغل العهد بالقيمة وحاله كحال القيمي. لازم ذلك أنه لو فرض أن المثل وجد بعد ذلك، تواجد المثل بعد ذلك، إذا كان حاله حال القيمي فلا يصح للمالك المطالبة بالمثل بعد وجوده، لأن ما اشتغلت به العهد هو القيمة، فحاله حال القيمي كما قلتم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ أنه إذا وجد المال فالمالك بلا إشكال عند المرتكز يصح له أن يطالب الضامن بالمال. والشيخ الأعظم يقول هذا النقض الذي أفاده صاحب الجواهر محل تأمل، إذ أن جامع المقاصد له أن يهرب من هذا الإشكال بأن يقول أن اشتغال العهد بالقيمة ما دام المثل غير موجود، هي النكتة. أما لو وجد المال فيعود اشتغال العهد بشنو؟ بالمال. إذ النكتة أن تنجز التكليف بالمثل مع فرض مثلا عدم تحقق المثل في الخارج بل لا يصح، أو أن العرف كما بينا قبل قليل يرى أن أدلة وجوب المثل ظاهرة في تحقق موضوعها في الخارج وهو المثل في الخارج، متى ما وجد المثل في الخارج اشتغلت العهد بالمثل أو بالمثل، متى ما وجد المثل في الخارج اشتغلت العهد بماذا؟ بالمثل. فهذا فاشتغال العهدة بالقيم في موارد عدم وجود المثل في الخارج انشغال مادامي عبر أن مادامي يعني ما دامت العين ما دام المثل غير موجود في الخارج، فهذا النقض لا يرد عليه. ولهذا قال نعم وجود مشروط كل إذا تحقق الموضوع الفعلي في الخارج وهو وجود المثل في الخارج صار الاشتغال مثليا. قال إلا أن يقول أو يقال يقول أو يقال
إن أدلة وجوب المثل، آية الاعتدال أدلة الضمان، ظاهرة عرفا في صورة التمكن، وإن لم يكن مشروطا به عقلا فلا تعم صورة العجل الابتدائي. نعم، هي تكمل الاستدلال، إذا طرأ العجز واشتغلت العهدة بالمثلي فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيمي. فنفرق بين موارد التعذر الابتدائي والتعذر الطارئ، وعلقنا على هذا الدليل فلاحظ بلي. وقد يقال، هذا إشكال صاحب الجواهر، وقد يقال على المحقق المذكور أن اللازم مما ذكره، ما هو الذي ذكره؟ اشتغال العهدة بالقيمة، بل عند تلف المثل مع فرض التعذر الابتدائي، وجعل المورد حاله كحال القيمي. إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل بعد ذلك، هم تعذر المثل لكنه تواجد المثل بعد ذلك، المفروض أنه لا يحق للمالك أن يطالب من؟ أن يطالب الضامن بالمثل، لأن حاله كحال القيمي قلتم، وفي موارد القيمي لا يجب لا يصح يعني لا بل لا لا يصح للمالك أن يطالب الطرف الآخر بالمثل. قال إنه لو ظفر المالك بالمثل بعدما تعذر ابتداءً حصل المثل، وجد المثل في الخارج قبل أخذ القيمة، لم يكن له المطالبة بالمثل لأن الذمة مشغولة بالقيمة كما تقولون، ولا أظن أحدا يلتزمه. وفيه تأمل، هي النهج التأمل. ثم بعد ذلك، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، قلنا أن هناك بعض المطالب وشنو؟ بعض التنبيهات التي تعرض إليها المصنف بعد المسألة، بعد بيان أصل المسألة. التنبيه الثاني، عندما تقولون إذا تعذر المثل يجب على المكلف أن يؤدي القيمة أو تنقلب العهدة وما شاكل ذلك من الأحكام، فما هو المراد بإعواز المثل؟ في الحقيقة ليس البحث في مفهوم الإعواز والتعذر، وإنما مرجعه إلى ما هو المحقق للإعواز بحسب النظر، ما هو المحقق للإعواز الذي هو موضوع الآثار الشرعية؟ فيقول الشيخ الأعظم: إذا راجعنا كلمات الأصحاب فنرى أن هناك تقييدات وبيانات لمحقق الإعواز، فذكر العلامة في التذكرة أن إعواز المثل يتحقق بأن لا يوجد المثل في البلد وما حوله. متى ما لم يوجد المثل في البلد أو ما حول البلد صح أن يقال بأن المثل قد أعوز، فحينئذ ننتقل إلى القيمة. وفي المسالك، إذا راجعنا عبارة المسالك فسر ما معنى وما حوله، ما معنى وما حوله؟ ذكر أن المراد من ما حوله ليس مطلق ما حوله، وإنما هي عبارة عن المناطق القريبة إلى البلد مما ينقل إليها البضاعة والسلع عادة. فإذا كانت السلع تخرج وتنقل من البلد إلى هذه المناطق، هذه المناطق يقال أنها ما حوله وليس المدار على مطلق ما حوله. إذن المراد مما حوله ما ينقل عادة من بلده إليه. وأما جامع المقاصد، الشيخ خبر هنا الرجوع إلى العرف. إذا راجعنا كلام جامع المقاصد فكان هو في مقام بيان وتفسير ما حوله. ما معنى ما حوله؟ يعني يقول المراد بإعواز المثل لا يوجد في البلد. ما معنى ما حوله؟ هل ما ينقل فيه إلى البلد الآخر كما ذكر من المسالك؟ قال لا، ما حوله يرجع إلى العرف. العرف يرى أن هذا شنو؟ مناطق مجاورة للبلد، فالمدار في المراد مما حوله يعني الرجوع إلى العرف في تحديد ما حوله. الشيخ الأعظم يقول عنوان الإعواز لم يذكر في متن رواية أو آية حتى يقع النزاع فيما هو المراد منه ما هو محققه، بل لا بد أن نرجع إلى الأدلة الأخرى ونرى ما هي مقدار سعة هذه الأدلة. فقد يقال أنه المفروض أن المالك ملك على ذمة الضامن المثل، ومقتضى أنه يجب على الضامن أداء مال الناس، أداء مال الغير من جهة، ومن جهة أخرى أن المالك مسلط على ماله، ولا فرق في المال بين المال الخارجي والمال في العهدة أو الذم فإن الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى ذلك يجب على الضامن تحصيل المثل، نظير ما ذكرناه في أبحاث سابقة أنه يجب على الضامن أن يفرغ عهدته مما اشتغلت به، فيجب عليه أن يدفع ولو كان في غير بلد التلف، وكان في بلد المطالبة أزين من بلد التلف. الأحكام اللي مرت علينا سابقا تأتي في المقام، وحال المثل كحال العين. لو فرض أن الشخص أخذ عين الغير وتوقف إرجاع العين إلى المالك على الانتقال من غير بلده أو المناطق التي حولها، لا إشكال أنه من باب مقدمة الواجب يجب عليه تحصيل المقدمات لرد العين أينما كانت العين. فلا وجه لتحديد العلامة ومن تبعه أنه المدار على البلد وما حول البلد، بل يجب على الضامن أن يحصل المثل كما كان يجب عليه أن يحصل العين أينما كان، ولو كان في تحصيله مؤنة كثيرة. نظير ما ذكره المصنف في مسألة وأنا تحصيل المثل في بلد المطالبة ولو كان أضعاف قيمة بلد التلف. وذكرنا هناك أن هناك نزاع في هذه المسألة وفروعها، إذ قد يقال أن دليل لا ضرار يأتي في المقام بأن يقال أنه إيجاب تحصيل المثل ولو كان خارج البلد وما حوله حرج وضرر على من؟ على الضامن، إذ يلزم منه لتحصيله من صرف مؤنة زائدة مما اشتغلت به العهدة، وهذا مما لا يقتضيه طبع الضمان حتى لا يجري فيه لا ضرر. فمقتضى دليل لا ضرر أو لا حرج أنه متى ما كان الإرجاع حرجيا أو لزم ضرر مالي حيث يحتاج إلى صرف شنو؟ صرف مؤنة زائدة لتحصيل المال، فمقتضى دليل لا ضرار أنه لا يجب عليه ذلك، فيكون المدار معنوان البلد ولا ما حول البلد، لزوم الضرر والحرج، كل ما يلزم منه الضرر يعني النقص المالي والحرج فإنه منفي، فله أن ينتقل إلى القيمة. نعم، ذكرنا أنه قد يقال بأن هذا الضرر معارض بضرر آخر، فإن إلزام إلزام الطرف الآخر بأن يقبل غير الأقرب إلى ماله وهو المد والاكتفاء بالخصوص بالخصوصية المالية هم ضرر، إذ لعله يتعلق عنده أغراض بالخصوصيات النوعية والصنفية، فإلزامه بقبول النقد الذي هو يباين مشماله الذي اشتغلت فيه عدة الطرف الآخر، حيث ذكرنا في مطالب سابقة أن النقد النقد بنظر المرتكب العقلاء مباين لماذا؟ مباين للمثل الذي اشتغلت به العدة، فهو يريد ماله، إلزامه بأخذ غير مالهم هو ضررهم، فيلزم الضرر من الجانبين فلا يصح تطبيق لا ضرر، فتكون النتيجة أنه من باب مقدمة الواجب يجب عليه تحصيل بلي المد ولو استلزم ذلك مؤنة كثيرة، فلا وجه لما ذكره العلامة من تحديد ذلك بالبلد أو شنو أو ما حوله، إلا إذا كان قصد هذا الموارد يعني موارد قصد المتعارف أنه عادة الإنسان خارج البلد يلزم منه صرف مؤنة زائدة وكذا، ففي ذهنه ولا ضرر تأتي في المقام. تعريض البائع كما يقول الشهيد الأول، تعريض البائع العين كذا للبيع مثلا كاف في أنه يريد فقط المالية رفع إلى عن الخصوصية، هذا خاص بمورد. لو كان العكس واضح، لو كان العكس يعني لو كان فرضنا أن الذي قبض ماذا مو المشتري، يعني البائع قبض مال المشتري، وهذا يأتي الإشكال كذا كما تقدم سابقا. يقول نعم الشيخ العام، ما ذكره هؤلاء الأعلام وهو الرجوع في تحديد الإعواز إلى ما ذكر دون أن يجعلوا بلي وجوبا مطلقا وأنه يجب تحصيل المثل أينما كان ولو كان في تحصيله مؤنة كثيرة، يمكن أن يوجه كلامهم بما لو فرض أن الدليل على ضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيم بلي هو الإجماع، بأن يقال هناك إجماع على هذه القضية والإجماع بمثابة وصول شيء من قبل الشارع، إما من باب الإجماع الدخولي فكأن هذا كلام المعصوم معهم فهذه عبارة المعصوم، أو إجماع حسي بمعنى تلقي هذا المطلب وهذه العبارة يدا بيد إلى أن يصل إلى الشارع، فهو عبارة عن رواية، الإجماع معقل الإجماع عبارة عن مضمون كلام معصوم، فكأن المعصوم قال المثل يضمن بالمثل عند عدم التعذر، كان هكذا قال المثل يضمن بل أو المثلي يضمن بالمثل عند عدم التعذر، فأخذ عنوان التعذر في كلمات المجمعين، فإن كان عمدة الدليل هي مسألة الإجماع بأن يقال انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز، يقول الشيخ الأعظم بأنه لو تم ذلك تعين ما ذكره جامع المقاصد بحسب نقل الشيخ فهمه أننا نرجع في محصل العواز أو معنى العواز إلى الفهم العرفي كأنه رواية وأخذت عنوان الإعواز فلا بد أن نرجع إلى المرتكز العرفي فيما معنى الإعواز. نعم يقول الشيخ هذه النقطة التي ذكرناها الملاحظ فيها معقد الإجماع. إذا راجعنا كلمات الأصحاب فبعضهم عبر بالتعذر وبعضهم عبر بالإعواز، وواضح أن النسبة بين التعذر بالمعنى العرفي والإعواز العموم والخصوص المطلق، فإن الإعواز يعني دائرته أوسع من التعذر، قد يتعذر على المكلف تحصيله ولكن لا يتحقق الإعواز بحسب النظر العرفي، يعني بإذن معنى الإعواز فقدان المثل في الخارج. أي معنى الإعواز؟ معنى الإعواز فقدان المثل في الخارج أو الأقل عزة الوجود. واضح؟ إما فقدان المثل في الخارج من رأس يقول أعوز المثل أو عزة الوجود. وعلى كل حال التعذر عنوان أضيق من عنوان الإعواز، وحينئذ لا بد في عند الاختلاف في كلمات المجمعين أن نأخذ بالقدر المتيقن، فالقدر المتيقن حينئذ من الرجوع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المثل، هو مورد ماذا؟ مورد التعذر. والشيخ يعني أنه في نظرين عند العلماء في هالمسألة، أيهما أوسع وأخص، الإعواز أو التعذر؟ هل ذكرت مسلك؟ الشيخ العظم يظهر منه مسلك آخر، أن معنى التعذر معناه أنه أصلا التعذر معنى عدم الوجود في الخارج، بخلاف الإعواز معنى عزة الوجود، فيكون التعذر أخص. واضح؟ يعني على نظر الشيخ، على تفسير الشيخ، يقول أن التعذر ليس بمعنى عدم وجود الشيء في الخارج، وإنما المراد من الإعواز العبارة الأخيرة. إذ الشيخ الأعظم يقول بأن القدر المتيقن من الإجماع حينئذ أي الدائرة الأخاص هو التعذر، فيرى أن الإعواز مفهومه بحسب المصاريق أوسع، فكل من ذكر الإعواز يشمل موارد التعذر، فيكون القدر المتيقن من كلمات المجمعين أي مورد التعذر. أما ما زال على ذلك أي في موارد غير التعذر وإن تحقق إعواز فإن يعني عزة وجود، فإنه لا دليل على الرجوع إلى القيمة. واضح الفكرة؟ إذن كأعيد، كلمات المجمعين اختلفت، بعضهم عبر بالتعذر وبعضهم عبر بالإعواز، ففي موارد الافتراق على نحو العموم والخصوص المطلق نأخذ بالقدر المتيقن المتفق عليه، والقدر المتيقن المتفق عليه وهو العنوان الأخص هو التعذر. بعضهم في الحواشي راح يطول عليهم قصبة، ولو احنا بالعرف بالعكس الإعواز، بل الإعواز أخص من التعذر، حملوا على التعذر شنو؟ تعذر مثلا مثل التعذر اللي بمعنى انه عدم الوجود في الخارج، هاي معنى التعذر. خب والشيخ العظام بيبين الان نقطة سنقراها، قال هاي المطلب الثاني، ويمكن ثم ان المحكي عن التذكرة ان المراد بإعواز المد ان لا يوجد في البلد وما حول البلد، وزاد في المسالك قوله، هذا الزاد في المسالك قيد توضيحي إلى ما حوله، واضح، وليس شيئا في قبال كلام التذكرة، راجع. وزاد في المسالك قوله، ما معنى ما حوله؟ مما ينقل عادة من البلد إليه، كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه، يعني شنو المسلم فيه؟ يعني في بيع السلام، في بيع السلام عندما يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا، فيقول بعتك الكتاب مؤجلا على أن تسلمني الثمن حالا، هذا بيع شنو؟ بيع السلام. فوجب على البائع أن يسلم المسلم فيه أي البضاعة أي المثمن الذي اشتغلت به العهد الذي هو الكلي. فلو فرض أنه بل تحقق إعواز للمسلم فيه، فما هو الواجب؟ هناك ذكروا ما هو ضابط الإعواز في باب السلام، ذكروا ضابط الإعواز في باب السلام أن لا توجد البضاعة في البلد ولا فيما ينقل عادة من البلد إليه. واضح الفكرة؟ قال كما ذكروا، هذا في انقطاع المسلم فيه، يعني المثمن السلعة انقطعت يعني صار فيها إعواز. وعن جامع المقاصد، شيخ العظم قال الرجوع إلى العرف، اللي يقرأ العبارة يعني أن المراد من الإعواز الرجوع فيه إلى العرف، مع أنه في جامع المقاصد يعني أنه تفسير لما حوله، واضح الرجوع فيه إلى العرف. ويمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم، هي أموال الناس من خطبها الضامن، يجب عليك أن تؤدي أموال الناس، هذه الثاني من مخاطب بها المالك، وتسليط المالك على أمواله أعيانا كانت أم في الذمة، وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤنة كثيرة. ولذا تقدم سابقا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان ولو كان موجودا في بلد آخر، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة، ما لا دليل على تكليف تحديد التكليف بذلك. نعم لو انعقد الإجماع يصير كلفت رواية حينئذ على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد، لأن الشيخ الضم فهم جامع المقاصد رجوع إلى العرف في معنى الإعواز قصده. كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر، كل ما يعب كل شخص عبر بالعام فقط عن يشمل الأخاص، إذا في اتفاق طبعا على الأخاص، وإنما النزاع في دائرة الافتراق وهو الأكثر. كان المتيقن لأن نجمع دليل بالرجوع إلى الأخاص وهو التعذر اللي هو القدر المتيقن، لأنه المجمع عليه، أما الزائد فليس مجمع عليه. خب ثم يقول شو؟ نعم ورد. ومن المعلوم أن المراد، بل هي مسألة الروايات، ثم يتعرض، أنا قلت هذا يعني في نكتة، هذا ثم يتعرض المصنف إلى مطلب ورد في أخبار السلام. خلاصته قد يستدل على المطلب بغير الإجماع، وهو التشبث بأخبار بل باب بيع السلام، حيث ورد في بعض أخبار بيع السلام إذا كان البائع لا يقدر على تسليم ما اشتغلت به عهدته وهو الكلي، لأننا ذكرنا أن الثمن حال والمثمن مؤجل، فحينئذ يتخير المشتري إما أن يصبر وينتظر حتى يتوفر بلي البضاعة في، ويقدر البائع على دفع البضاعة إلى المشتري، وإما أنه له أن يطالب بقيمة شنو؟ بقيمة البضاعة، بقيمة ما اشتغلت به العهد. فجعلت الرواية أن عدم القدرة محقق لجواز المطالبة بالقيمة. واضح الفكرة؟ وحينئذ يقال ببركة هذه الأخبار نستفيد أن موضوع جواز المطالبة بالقيمة هو عدم القدرة، ومن الواضح أن المراد من عدم القدرة في هذه الروايات بحسب الفهم العرفي ليس بمعنى عدم القدرة العقلية والتعذر العقلي. واضح؟ المتوقف على استحالة بليء الحصول على هذه البضاعة ولو في بلد آخر، بل الظاهر من عدم القدرة شنو؟ عدم القدرة العرفية، أي بأن لا يوجد في بلده ولا ما حول بلده مما ينقل إليه عادة. فالعرف يقول بأن هنا حصل التعذر العرفي، حصل عدم القدرة العرفية، فلا يكون المدار على ما ذكرنا من وجوب تحصيله ولو بالثمن الكثير، بل المدار على صدق التعذر والعذر العرفي. لكن هذا مبني على إزالة الخصوصية من باب بيع السلام إلى مقامنا، مع أن في بيع السلام الضمان عقدي، الضمان عقدي بسبب العقد، وفي مقامنا الضمان بسبب قاعدة اليد، فكيف نسري هذا إلى ذاك؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في باب العقد المعاقدة، المعاقد العقد الضمان العقدي في شروط ارتكازية عادة، بأنك تدفع الثمن، قد يقال الثمن اللي في البلد، المثمن اللي في البلد، سيأتي إن شاء الله ذلك. لا أقل، لا نحرز عدم الخصوصية من باب الضمان العقدي إلى ضمان قاعدة اليد، إذ كلاهما له أحكام خاصة. نعم، ورد في بعض أخبار السلام أنه إذا لم يقدر المسلم إليه، من مسلم إليه؟ البائع، لسلم إليه الثمن، واضح؟ المسلم إليه الثمن هو البائع، على إيفاء المسلم فيه، وهو شنو؟ السلعة والبضاعة والمبيع، تخير المشتري إما أنه ينتظر أو ماذا؟ بلي صحيح، يعني في هذه يتخير بين الفسق، بلي يتخير، انا ما قلت الدبل، يعني قلت في الشرط، لا، يتخير بين الانتظار او ان يفسخ لتعذر تسليم المثمن، من باب تعذر التسليم. اما في مقامنا نعم، يتخير بين الانتظار والمطالبه بالقيمه. ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، وهذا يستأنس به الحكم، يستأنس عن أنه شنو؟ لا نستطيع أنه نجزم بعدم الخصوصية، يستأنس للحكم فيه مما نحن فيه، وهو باب المقبوض بالعقل الفاسد. التنبيه الثالث يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.